بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس العاشر بعد المئة، عنوان الدرس تتمة الاستدلال على القول المشهور. في الدرس الماضي، في الجلسة الماضية، بدأنا بالبحث حول الأمر الثاني من الأمور التي قلنا بقي هناك أمور. في الدرس العاشر الدرس التاسع بدأنا بالأمر الأول في الدرس الثاني، ثم بالأمر الثاني في الدرس التاسع، والآن تتمة الأمر الثاني، تتمة الاستدلال على القول المشهور. اتضح الأمر؟ الحمد لله. هكذا كان المشهور بين في الحوزات العلمية من الطلاب الأساتذة يقولون، مثلا بعد يومين أو ثلاثة أيام العلماء هكذا كانوا يقولون في اليوم الخميس والجمعة، بما أن هذين اليومين ما فيهما درس، بل يوم السبت الإنسان إذا يأتي إلى الدرس كأنه عظام أتى إلى الدرس، كأن الإنسان يسبح عظام. لكن أنت أجل الشعب من سماء هذا الشيء أفضل، أنا أسمحت عظام. الدرس العاشر بعد المئة، عنوان الدرس تتمة الاستدلال على القول المشهور. في الدرس الماضي، في الدرس التاسع بعد المئة، بدأنا بالبحث حول الأمر الثاني من الأمور الثلاثة. الأمر الثاني قلنا عنوان الأمر الثاني إن نصاب خمس المعدن، نصاب خمس المعدن على القول باعتباره، فهل يعتبر في مجموع ما يخرج من المعدن أو بعد إخراج معونة التصفية والإخراج؟ تحدثنا حول هذا العنوان، هذا الأمر والأمر الثاني، وقلنا أن المسألة ذات القولين، ذات قولين، فيها قولان. القول الأول باعتبار النصاب في مجموع ما يخرج من المعدن من دون استثناء المعونة. القول الثاني وهو القول المشهور اعتبار النصاب بعد استثناء المعونة. وأما في مقام البحث، في مقام الاستدلال على القولين، بدأنا بالاستدلال على القول المشهور، بدأنا بذكر الأدلة التي استدل بها المشهور من الفقهاء. وفي مقام الاستدلال قلنا فقد استدل للمشهور بأمرين. الأمر الأول الذي استدل به للمشهور والاستدلال بأصالة البراءة، الاستدلال بالأصل الأملي بأصالة البراءة، وتحدثنا حول هذا الاستدلال. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني في للقول المشهور المشهور، قلنا الاستدلال بالمنساق من مجموع الأدلة، منساق إلى ذهن مجموع الأدلة، النظر إلى مجموع الأدلة. تحدثنا عن الأول، عن الاستدلال وفي عن المقام الأول، وبقي الثاني فقط. ولكن قبل الورود في البحث وحول الاستدلال بالدليل الثاني، ينبغي أن نكمل البحث في المقام الأول ونلتفت إلى الدليل الأول من جهة جديدة. خصوصا في جهة الاستدلال بأصل الأصالة البراءة وتبيين مجرى هذا البحث، تبيين مجرى هذا الأصل في مقام البحث. فوجدت في هذا المجال كلاما مفيدا ودقيقا للسيد الشاهرودي، سيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمة الله عليه، وهو جدا كان رجلا فاضلا وعالما ودقيقا في مباحثه، وأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتغمده بغفرانه. سيد الشاهرودي له كلام مفيد جدا، وكلامه من يعني كلامه يشمل الجهتين من البحث. الجهة الأولى في استدلال بأصالة البراءة، والجهة الثانية في إشكال السيد الأخوي على أصالة البراءة. تتذكرون في الجلسة الماضية قلنا المشهور للمشهور استدل بأصالة البراءة، ولكن السيد الخوي قد أشكل على هذه الكيفية من الاستدلال وقال مجرى أصالة البراءة، محل جريانه، مولد جريان أصل البراءة، الشك في أصل التكليف. ولكن هنا التعلق الخمس ووجوب الخمس في المعدن مقطوع وثابت لا شك في ذلك، وإنما الشك في اعتبار النساء بعد تعلق الوجوب، يعني أنه لا نشك في أن وجوب الخمس في المعدن، ولكن الشك في اعتبار النساء والزمان اعتبار النساء، زمان اعتبار النساء وتعلق الخمس قبل الاستثناء المؤونة أو بعد الاستثناء المؤونة. الشيخ الخوي قد أشكل على ذلك وقال الاستدلال بأصل البراءة في غير محله، ولكن السيد الشاهرودي هو أولا يستشكل على الاستدلال بأصالة البراءة ويقول ليس هنا محل جري مجرى أصالة البراءة، وثم يستشكل على اعتراض السيد الخوي، على اعتراض السيد الخوي. أقرأ عليكم عبارة السيد الشاهرودي. السيد الشاهرودي كما قلت بعد التعرف إلى الاستدلال المشهور وكذلك حتى كلام صاحب الجواهر وإشكال السيد الخوي إشكال علي، يقول وينبغي البحث في مسألتين. سيد الشاهرودي يقول أولا لابد أن نقسم المسألة إلى مسألتين، وينبغي البحث في مسألتين. المسألة الأولى فيما هو مقتضى الأصل. أولا لابد أن نتحدث حول مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة. عند الشك فيما هو مقتضى الأصل والقاعدة، عند الشك في أن النساب معتبر في أصل المعدن المستخرج أو فيه بعد استثناء مؤونة تحصيله. إذا هذا هو محل النزاع، محل البحث، محل البحث الشك في اعتبار النسان قبل استثناء المؤونة أو بعد استثناء المؤونة، لأننا قد علمنا أن اعتبار النسان ثابت، قد أثبتنا في الجلسات الماضية قلنا يعتبر النساء، ولكن إنما الخلاف وإنما الشك في زمان اعتبار النساء والشمول الدائرة اعتبار النساء، هل قبل استثناء المؤونة أو بعد استثناء المؤونة. السيد الشهراني يقول لا بد أن نتحدث حول هذا الشك، حول هذا الشك وحول مقتضى الأصل عند الشك في ذلك. مقتضى الأصل، المسألة الأولى فيما هو مقتضى الأصل والقاعدة عند الشك في أن النساء معتبر في أصل المعدن المستخرج أو فيه بعد استثناء مؤونة تحصيله، هذه هي المسألة الأولى. والسيد الشهراني يقول أما المسألة الثانية فيما يستظهر من دليل اعتبار النساء بعد أن تحدثنا عن مقتضى الأصل والقاعدة، لابد أن ندخل في البحث حول ما يستظهر من دليل النساء. دليل النساء هل يشمل الدليل قبل إخراج المؤونة، قبل استثناء المؤونة تحصيله، أو يشمل فقط الدليل؟ لأننا من أبناء الدليل لابد أن نتأمل في الدليل، هل يمكن أن نوسع البحث بحسب الدليل إلى قبل استثناء المؤونة، أو أحيانا فقد نخصص إلى بعد استثناء المؤونة. السيد الشهراني يقول يشير المسألة الأولى فقد ذكر في الجواهر أن مقتضى الأصل هو البراءة، والبراءة عن وجوب الخمس إذا لم يبلغ الباقي بعد مؤونة، بعد المؤونة للنساء. ويشير إلى اعتراض على هذا الاستدلال، يقول واعترض عليه بأن أصل تعلق الخمس معلوم لا شك فيه على كل حال ولو من باب مطلق الفائدة، إلا أن يريد بذلك أصل عدم تعلق الخمس الخاص عنوان معدن. يعني السيد الخوي بعد أن اعترض على الاستدلال قام ببيان التوجيه، توجيه في كلام صاحب الجواهر، ويقول لأن مراد صاحب الجواهر الشك في تعلق الخمس بعنوان خاص، عنوان المعدن، عنوان المعدن الشك في تعلق الخمس بالمعدن قبل استثناء المؤونة أو بعد استثناء المؤونة، قال فيكون مجرى الأصل بحسب الحقيقة، حقيقة فورية الوجوب الفعلية الأصل. هذه العبارات قد قرأنا سابقا في عبارات السيد الخوي. بعد نقل قول المشهور، استدلال المشهور، اعتراض السيد الخوي، السيد الشهراني يقول وهذا الاعتراض أولا خلاف ما تقدم من نفس السيد الخوي أن مقتضى الأصل العملي عند الشك عدم جواز الصرف في المؤونة ووجوب دفع الخمس فورا. السيد الشهراني يقول أنتم تريدون إجراء أصل البراءة فيما تشك أن هذا المورد متعلق الخمس أو غير متعلق الخمس قبل استثناء المؤونة، الشك في تعلق الخمس قبل استثناء المؤونة وبعد استثناء المؤونة، ولكن أنت تعلم يعني بالعلم الإجمالي أن الخمس واجب، أن الخمس واجب، ولكن تشك في إجراء يعني في تعلق الخمس قبل استثناء المؤونة أو بعد استثناء المؤونة، هل هذا المجرى أصل البراءة؟ السيد الشهراني يقول مقتضى الأصل العملي عند الشك عدم جواز الصرف في المؤونة. يقول هذا المال إذا أنت تعلم بالعلم الإجمالي أن الخمس واجب فيه، لا يجوز لك حتى الصرف في المعونة، حتى في معونة السنة، لأن هذا المال مال الغير، لأن المال مال الغير، لا يجوز لك التصرف في مال الغير إلا بالدليل، إلا بالعلم. وإنما لم يجد دليلا خاصا لجواز التصرف، فلا بد أن نبقي المسألة تحت الأدلة العامة، القواعد العامة يتعلق بالخمس، وجوب التخميس، وجوب التخميس قبل استثناء المعونة. أفضل تعلق بالخمس ما وجوب التخميس. يقول: خلاف ما تقدم من أن مقتضى الأصل العملي عند الشك عدم جواز الصرف في المعونة ووجوب دفع الخمس فورا لأنه مال الغير، والأصل حرمته وحرمة الصرف في المعونة إلا بدليل. يعني والفرض، والفرض أن هنا لا يوجد دليل، إذا لو وجدنا دليل لنعمل بالدليل، ولكن الآن فرضنا أنه لا يوجد هنا دليل. لذلك المقتضى القاعدة عدم التصرف وجوب دفع الخمس. يعني سيد الشاعر يقول: ليس هنا مجرى أصالة البراءة أصلا، ليس هنا مجرى أصالة البراءة. هذا أولا. والثاني يقول: خلاف ما تقدم منه أيضا من نفس هذا العالم، نفس هذا الفقيه، نفس السيد الخوي، خلاف ما تقدم منه أيضا في مسألة الشك في المعلنية من أن مقتضى عموم الدليل استثناء معونة السنة أن كل خمس يجوز صرفه فيها إلا ما خرج بالدليل. يعني من الجهتين، التفتوا، من الجهتين، من الجهة الأولى عند الشك لا يجوز لك صرف هذا المال في المعونة بما أن هذا المال مال الغير، مال الغير. والثانية من جهة أخرى، هذا خلاف ما تقدم من السيد الخوي في مسألة الشك في المعدنية، من أن وقدم أن مقتضى عموم الدليل استثناء معونة السنة، مقتضى الدليل استثناء معونة السنة أن كل خمس يجوز الصرف فيها في معونة السنة إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل. فإذا شك في إطلاق الدليل المخرج والمخصص، كان من موارد الدوران المخصص من المنفصل بين الأقل والأكثر، محل دوران المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر، والقاعدة فيها الرجوع إلى عموم العام وهو يقتضي جواز الصرف. من هذه الناحية يقتضي جواز الصرف، وأما من ناحية الأولى، من جهة الأولى، يقتضي عدم جواز الصرف وصرف المعونة. لذلك الجمع ليس هنا مجرى أسالة البراءة، وما اعترض على كلام صاحب الجواهر ولا استدلال المشهور من السيد الخوي كذلك مخالف لما هو قدم في المباحث، وهو قدم يعني خلاف المبنى، خلاف ما قدم السيد الخوي. السيد الشاهوري بعد هذا الكلام يقول: وهكذا يتضح أنه لو شك في كيفية اعتبار النصاب في المعدن كان المرجع في مورد الشك إطلاق الدليل خمس المعدن المقتضي لوجوب تخميس، إطلاق دليل المعدن لوجوب خمس المعدن، الدليل الذي بإطلاقه يدل على وجوب خمس المعدن، هذا الإطلاق باقٍ، هذا الإطلاق باقٍ ويشمل حتى هذا المورد. وفي مورد الشك في كيفية اعتبار النصاب، هل قبل الاستثناء أو بعد الاستثناء، فلا بد أن نراجع هذا الأصل وهذه القاعدة، يعني إطلاق دليل خمس المعدن وإطلاق دليل خمس المعدن. حسن ما قاله سيد الشاهرودي وهو صحيح، يقول: المقتضي لوجود تخميسه ولو لم يبلغ وجوب التخميس اتلاق الدليل خمس المعدن يقتضي وجود تخميس المعدن ويخرج من المعدن ولو لم يبلغ ما يتبقى بعد الاستثناء مقدار النصاب قبل إخراج قبل إخراج المؤونة بلغ مبلغ النصاب وحد النصاب، ولكن بعد أن أخرجت مؤونة التحصيل ما هو تحصيل ومؤونة الإخراج مؤونة العلاج بعد ما أخرجت ما لم يبقى إلا أخر من النصاب، لذلك يقول يجب دفع الخمس ولو لم يبقى
بمقدار النصاب. يقول ولو لم يبلغ ما يتبقى من بعد الاستثناء مقدار النصاب فيكون مقتضى الأصل في المسألة الأولى فضوط الخمس، مسألة الأولى شو مسألة وجوب التخميس، في المسألة الأولى فضوط الخمس فيما إذا بلغ قيمة مجموع المعدن المستخرج النصاب ولو نزل عنه بعد استثناء المؤونة. أولا بعد الإخراج بلغ ما يخرج من المعدن بلغ حد النصاب مبلغ النصاب، ولكن بعد إخراج المؤونة نزل عن حد النصاب، على أي حال وجوب يجب فيه الخمس، هذا مقتضى الأصل فيما إذا بلغ قيمة مجموع المعدن المستخرج النصاب ولو نزل عنه بعد استثناء المؤونة
فيثبت استشعار اليقوب حسب هذا البحث،
فيثبت ما ذهب إليه صاحب المدارك قدس السره
على القاعدة. كلام صاحب المدارك قال يجمع اعتبار النصاب قبل إخراج المؤونة فيما يخرج من المعدن بشكل عام قبل استثناء المؤونة وإخراج مؤونة التمثيل حسب القاعدة وحسب الأصل يقبل ما قاله صاحب المدارك
وقبل استثناء المعنى.
والمتأمل في كلام السيد الشاهرودي
كتاب الخمس
المجلد الأول رقم الصفحة 130، فالمتأمل في كلام السيد الشاهرودي يجد أن كلامه دقيق خصوصا في تبيين مجرى أسالة البراءة
وعدم جريان عدم مجرى بس أسالة البراءة
واعتراف السيد الخوني كفابك. هذا بالنسبة للدليل الأول للمشهور، الدليل الأول لاستدلال بأسالة البراءة. إلى الآن وجدنا أن أصل البراءة أن هنا هذه المسألة ليست مجرى أسالة البراءة جريان أسالة البراءة، ولا بد أن نتأمل ونجد دليل آخر. الآن حسب هذه القاعدة حسب قاعدة الاهتياط وأصل براءة وأصل البراءة لا يمكن أن نقول هنا مجرى أصل البراءة، ولكن في مقابل أصل البراءة طبعا إذا نريد أن نستدل بالأصل الأملي أصل الاهتياط، في مقابل البراءة أصل الاهتياط، ولكن كما تحدثنا في الجلسة السابقة أصلا لن تصل النوبة إلى الأصل العملي لأننا يوجد إطلاق لفظي ودليل لفظي والأصل دليل حيث لا دليل. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني
أشير إلى هذا البحث وتتمة البحث إن شاء الله في الجلسة القادمة.
الدليل الثاني النذر، يعني ما ينتقل إلى الذهن بالنظر إلى مجموع الأدلة، الظاهر أن المستدل في هذا الاستدلال في هذا المقام يستدل بهذا التقريب، الظاهر من الاستدلال يستدل بهذا التقريب يستدل، وهو أنه يريد أن يقول المستدل إذا المشروع إذا كان وجود تخميس بعد استثناء المؤونة فلا بد أن يكون النصاب باعتبار النصاب كذلك بعد المؤونة. المستدل يريد أن يقول ويبين الملازمة بين المقامين وعدم انفكاك، هذا تعبير أحسن، عدم الانفكاك بين المقامين، لا لازم عدم الانفكاك بين المقامين، بين مقام وجود التخميس وجود اعتبار النساء، لا فرق بينهما.
المستدل يريد أن يقول ذلك، يعني كما
قلنا سابقا المستدل يريد أن يقول، يعني يستدل بهذا الكلام الذي قد قدمناه سابقا،
قدمنا وقلنا
أن الملاك
والمحور
تعلق الخمس في جميع النواحي، حتى بالفضائل بمدة الفوائد في تعلق الخمس الملاك الأساسي صدق العنوان، صدق العنوان حتى بخصوص الفائدة. إذا صدق هذا العنوان عنوان الفائدة العائدة إلى الشخص فيتعلق بها الخمس، وأما إذا لم يصدق هذا العنوان ليس من الصحيح صدق هذا العنوان فلا يتعلق به الخمس. والفائدة قبل إخراج المؤونة، قبل إخراج المؤونة هل يسوق عليه هذا العنوان عنوان الفائدة؟ لا يسوق، لأنه قد صرف من جيبه من كيسه قد صرف المال لتحصيله، إلى الآن لم يحصل الفائدة، ولكن بعد أن أخرج هذا المؤونة المتبقى الذي بقي عنده في الحقيقة يصدق عليه العنوان الفائدة. لذلك يقول لابد من اعتبار النصاب بعد استفداء المعونة ليس قبل استفداء المعونة.
فلذلك يقول إذا
بلغت الفائدة بعد صدق العنوان 20 دينارا فيجب فيها الخمس بعد إخراج المعونة.
فكأن
المستدل كما أشرت، كأن المستدل يريد القول بعدم الانفكاك بين المقامين في نظر العرف، يقول العرف لا يفكك ولا يفرق بين مقام وجود التخميس وبين مقام تعلق الخمس.
يقول إذا صدق عنوان الفاعلة يتعلق بالخمس ويجب تخميس.
هذا هو الاستدلال الثاني، الدليل الثاني للمشهور،
للقول المشهور. وأما
نحن نقول في مقام الإشكال والإعتراض على هذا الدليل،
نقول أولا
كون وجود إخراج الخمس بعد استثناء المؤونة كما قلنا وقاله المشهور بل جميع الفقهاء لا يستلزم كون النساء كذلك بعد استثناء المؤونة، أصلا لا يوجد ملازم بينهما بين المقامين. إذا قلنا بأن وجوب التخميس بعد استثناء المؤونة لا يلزم من ذلك كون اعتبار النساء كذلك بعد
استثناء المؤونة، لأن مقام وجوب التخميس
وإخراج الخمس
غير مقام اعتبار النساء في تعلق الخمس.
الخمس يتعلق بهذا المال ولكن يجوز لك أن تخرج معونة تحصيله وتؤدي خمسه، لا
ملازمة بين المقامين. مضافا
هذا أولا، مضافا إلى ذلك يعني هذا هو الادعاء، ولكن مضافا إلى ذلك
نقول
أن الدليل استثناء المعونة، دليل استثناء المعونة ظاهرا في كون وجوب إخراج الخمس بعد استثنائها. نحن عندنا دليل، قد ذكرنا الدليل على وجوب التخميس وإخراج الخمس بعد استثناء المعونة، ظاهر الدليل تعلق وجوب التخميس بعد استثناء المعونة، ولكن في خصوص ما نحن فيه اعتبار النساء صحيح الدالة على اعتبار النصاب صحيح البزنطي ليست ظاهرة في اعتبار النصاب بعد استثناء المؤونة، بل ظاهر هذا الدليل ظاهر في اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن، فيما يخرج من المعدن بشكل مطلق.
قد التفتنا سابقا إلى رواية علي بن
زياد، علي بن زياد في مكاتب مكاتبة بعض أسماء روى علي بن زياد هذه المكاتبة.
في رواية علي بن زياد في خصوص
أن أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام
في هذه الرواية سأل السائل
وقال التفت جواب الإمام في قضية وجود التخميس وإخراج الخمس في مقام الجواب عن سؤال السائل، إلى الجواب نادر إلى السؤال، والسؤال في سؤال يقول أخبرني عن الخمس، في مقابلة صرح وقال أخبرني عن الخمس. أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة، الخمس بعد المؤونة، يعني إخراج الخمس بعد استثناء المهابة صريح وظاهر.
وأما بخصوص الاعتبار النساء، في خصوص اعتبار النساء
ليس ظاهرا في
بعد استثناء المؤونة بل بشكل مطلق، هذا بعبارة أخرى لا شك في أن
هذه الرواية رواية علي بن
زياد أن هذا ظاهر في استثناء المعونة لأنه مسبوق من السؤال الرابي،
السؤال الرابي عن زمان إخراج الخمس، على جميع ما يستفيد الرجل أو بعد إخراج معونة التحصيل.
وأما
صحيح البزنتي، صحيح البزنتي الوارد في اعتبار النساء
هذه الصحيحة
ظاهرها
اعتبار في أصل
تعلق الخمس، في أصل تعلق الخمس بالمعدن وتحديد النساء، ولا يظهر في فيه استثناء المعونة، ليس نادرا إلى استثناء
معونة التحصيل بل مطلقا في ذلك.
لذلك نقول فالظاهر من دليل اعتبار النساء وهو الصحيح البزنتي اعتبار النساء في أصل تعلق الخمس مشروع مستخرج، المشروع ما يخرج من المعدن قبل استثناء المعونة، ولكن يجب تخميسه بعد استثناءها، تخميسه وإخراج الخمس بعد استثناء. أما الملازمة في المقامين فغير معلومة، يعني غير قابل للتصديق بوجود الموضوع، عدم انفكار بين المقامين
غير معلومة غير قابل للتصديق.
مضافا إلى ذلك يؤيد ما قلنا،
تجاوزت عن الوقت ولكن أشير إلى هذه النقطة وأختم البحث،
يؤيد ما قلنا في عدم الملازمة وعدم ظهور الدليل في استثناء المعونة، يؤيد ما قاله صاحب الحدائق، صاحب الحدائق
كذلك هو
في كتابه لما تحدث تكلم حول الاستدلال المشهور، كلام صاحب الحدائق في موضوع الكنز في خمس الكنز، ولكن كلامه يفيدنا فيما نحن فيه.
هو يقول بعد تفسيره للصحيح البزنطي بأنه في مقام تحديد مقدار تعلق الخمس يقول
عبارة صاحب الحدائق، يقول بالجملة وبالجملة فالمقصود بالسؤال والجواب إنما هو المساواة في مبدأ تعلق الخمس كما في مبدأ تعلق الزكاة. بخصوص صحيح البزنطي يقول إذا بلغ في مثله الزكاة، يعني إذا وجب بلغ في مقدار الوجب فيه الزكاة كذلك يجب فيه الخمس، ويريد أن يقول بمساواة زمان تعلق الخمس وزمان تعلق الزكاة. الدليل في مقام التبيين مبدأ تعلق الخمس ومبدأ تعلق الزكاة، لا بخصوص وجوب التخميس، لا في اعتبار النساء.
لذلك يقول في الجملة فالمقصود بالسؤال والجواب إنما هو
المساواة
في مبدأ تعلق الخمس كما في مبدأ تعلق الزكاة. عبارة أخرى كان صاحب الهدائق
يريد أن يقول الرواية تتكفل بيان مبدأ تعلق الخمس ومبدأ تعلق ومساواة مع الزكاة ومساواة مع الخمس. فعلى هذا الاستدلال بالدليل الثاني كذلك هو يفيد للمشهور، وإلى الآن لم نجد دليلا على إثبات قول المشهور باعتبار النصاب بعد استثناء المعونة، فلذا لا بد أن نتحدث حول الدليل على إثبات القول الأول يقول صاحب المدارج، وبعد ذلك إن شاء الله